السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، إن من الشرف العظيم والغبطة الكبيرة أن يلتقي الإنسان بإخوان له مثلكم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل نتدارس معهم شيئا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما أرشدنا إليه من دين وأخلاق ومنهاج حياة. فنحمد الله عز وجل أن جمعنا بغير حول منا ولا قوة، ونسأله كما جمعنا بقدرته في الدنيا أن يجمعنا برحمته في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرتنا في هذه الليلة عنوانها يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالها لغلام من غلمان الصحابة. والغلام كما تعرفون هو الطفل الصغير إلى أن يبلغ، الطفل الصغير إلى أن يبلغ يسمى غلاما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الغلام بوصايا، وهي في الحقيقة وصايا للأمة عظيمة. هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وابن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام ولما يبلغ الحلم، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس كان صغيرا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالعلم أن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين، فكان كذلك حتى وصم بحبر الأمة، وكان الشيبان الكبار جلساء عمر في مجلسه في الشورى، وكان يدخل معهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه من ذلك شيئا، كلنا عندنا غلمان، ولماذا ابن عباس يدخله عمر مع الأشياخ؟ فعمر من فطنته ليريهم منزلة ابن عباس قرأ عليهم يوما إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسأل الصحابة عن معناها فكلهم قال شيئا، ثم سأل ابن عباس قال إنما هو أجل النبي عليه الصلاة والسلام نعاه إليه، فقال عمر لا أعرف منها إلا ذلك. فظهر للصحابة عمق فقه ابن عباس وأثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، وابن عباس سيرته عظيمة. هذا الحديث رواه الترمذي في السنن. يقول ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب. هذا الحديث قال عنه الإمام الجوزي رحمه الله قال تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ابن الجوزي عالم يقول تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش من عمق معاني هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التدبر لمعناه. قال ابن رجب هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. يقول ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وهو المصطفى، ولكنه كان يركب الحمار، فهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ركب الحمار وركب الحصان وركب الناقة عليه الصلاة والسلام، ثم لم يكتفي بركوب وحده إنما كان يردف معه غيره. شو معنى يردف؟ يعني يركب معه رجل آخر خلفه، وهذا كان يفعله ليس مع ابن عباس، مع بلال، مع الفضل بن عباس، مع غيره من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل أيضا على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على جواز الإرداف على الدابة. يعني يجوز الإنسان إذا ركب حمارا ركب دابة أن يركب معه غيره، ففيه جواز الإرداف على الدابة، وليس هذا من ظلم الدابة. قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. وهنا فائدة تربوية، أن الإنسان عليه أن يغرس في نفوس الصغار التوجيه الصحيح، ويستغل ركوبهم معه ليوجههم حتى تستقيم حياتهم. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فإذا خلوت بأولادك لا تشغلهم بما لا ينفعهم، إنما اقرأ آية يرددونها، اقرأ لهم حديث علمهم فقهه، اسألهم عن معنى آية، عن معنى حديث، اسألهم إذا دخلت البيت ماذا تقول، إذا خرجت من بيتك ماذا تقول، لأن بعض الناس إذا ركب أولاده معه قد يشغل في السيارة، يشغل الإذاعة وغيرها على شيء لا يرضيه الله عز وجل، ثم ينغرس هذا في قلوب الأطفال وينعكس على أخلاقهم، لما يكبرون يؤثر ذلك في حياتهم ولا يستقيمون على أمر الله عز وجل. فاستغلال وجود الأطفال مع الإنسان هذا وقت كبير للتربية. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات معدودات على الأصابع، ولكنها تجمع الدنيا والآخرة. قال: احفظ الله يحفظك. كان السلف يقولون: إذا أردت أن توصي أحدا فقل له احفظ الله يحفظك. إذا قال لك أحد أوصني قل له احفظ الله يحفظك. إذا خرجت مسافرا من عند أهلك، من عند زوجتك، قل لها احفظ الله يحفظك. قل لأولادك احفظ الله يحفظكم. لأنك إذا تستخرج وتبذر هذه البذرة وتسلك سبيل ربك فالله عز وجل يعينك. والله إذا استودع شيئا حفظه، فتستودعهم الله عز وجل ثم توصيهم بهذه الوصية العظيمة: احفظ الله. هل الله يحتاج إلى حفظ؟ الله على كل شيء قدير وهو حافظ كل أحد. احفظ الله معناه احفظ حدوده، واحفظ حقوقه، واحفظ أوامره، واحفظ نواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند الحدود بالتوقف عندها فلا تتجاوز. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله، ومن أوصاف المؤمنين. قال: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأعظم ما أمر الله بحفظه من الدين الصلاة. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي صلاة العصر. العصر لها ميزة والفجر معها، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين فهو لغيرهما أحفظ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على صلاة قبل غروب الشمس وعلى صلاة قبل طلوع الشمس دخل الجنة. أي صلاة هذه؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لضيق المكان ونحوه. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وهذا فيه دلالة، يقول العلماء، على أن من يحافظ على هاتين الصلاتين سيرى ربه في الآخرة في الجنة. فهذا جزاء المحافظة على هاتين الصلاتين. وقد وصف الله أهل الفردوس، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ووصف المكرمين: والذين هم على صلاتهم دائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له على الله عهد أن يدخله الجنة. فهذه الصلاة وفي رواية من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وإما أمر الله به أن يحافظ عليه أيضا الطهارة الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني علامة المحافظة على الوضوء علامة إيمان في الإنسان بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا رأيت إنسانين في الطريق لا تستطيع أن تقول هذا متوضأ وهذا غير متوضأ. تستطيع؟ ما تستطيع. فالوضوء أمر لا يظهر أثره على الظاهر، فإذا كان الإنسان يحافظ عليه هذا دافع إيمان، هذا دافع إيمان. وإما يؤمر بحفظه أيضا الأيمان والحلف. قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، لأن بعض الناس يكثر الحلف في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة، بل يتجرى بعض الناس كلما فعل زوجته شيء حلف عليه بالطلاق. هذا يكثر في المجتمعات. فالحلف لا يتساهل في إيقاعه، بل أمر الله عز وجل بحفظه لأنه من تعظيم الرب جل في علاه. الرب اسمه عظيم ويعظم، لا يبتذل على كل شيء. بل بعض الناس قد يحلف بالكذب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. يعني الله عز وجل أذن له وأعلمه أن يصف ملك من حملة العرش. حملة العرش كم ملك؟ 8. خليكم معي مشايخ. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك ما أعظمك، فيقول الله عز وجل ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذا ملك واحد، هذا ملك من حملة العرش، الله لا يقدر قدره أحد. الكرسي قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع القدمين. يقول ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه من الأرض. السماوات كلها السبع والأراضين كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاه. كم النسبة؟ توجد نسبة؟ ما توجد نسبة. قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ولذلك جاء بعض الناس يسأل بعض العلماء عن كيفية صفات الله عز وجل. قال له دعك من هذا، أسألك عن ملك من الملائكة له 3 أجنحة. الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل كم جناح له؟ له 600 جناح. رآه الرسول فارذا جناحه قد سد الأفق، ينتثر من ريشه التهاويل أي الدر والياقوت. هذا جبريل. يقال قرى لوط لما عصوا وأمر الله عز وجل بالخسف بهم قالوا جبريل رفعهم بطرف جناحه، وكانوا يزيدون على 400,000 قرى متناثرة، ثم علا بهم ثم خسف بهم. فقال له هذا العالم هل يستطيع أخبرني عن ملك له 3 أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ الآن تقول لك ملك له جناحين، تقول جناح يمين وشمال، أما الثالث أين تضعه؟ عقلك لا يستوعب، فالله لا يقدر قدره أحد. ولذلك قال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وسلام على المرسلين، سلم عليهم بسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال والجلال جل في علاه. واحفظوا أيمانكم. ومما يحفظ أيضا مما أمر الله به: الرأس وما وعى والبطن وما حوى. وحفظ هذا علامة استحياء من الله عز وجل، فالذي يحفظ ذلك يستحي من الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. يقول لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. حفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللسان من المحرمات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب من الفساد، ويتضمن حفظ البطن من الحرام، ويتضمن حفظ الفرج من الآثام. وذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. من حفظ ما بين لحييه، ما هو؟ لسان. وما بين رجليه، الفرج، دخل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لشباب قريش: يا فتيان قريش، لا تزنوا، على من سلم له شبابه دخل الجنة، والذين هم لفروجهم حافظون. هذا مما أمر الله عز وجل به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يعني من حفظ حدود الله عز وجل وراء حقوقه حفظه الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله تعالى لعبده يشمل أمرين اثنين: يشمل مصالح الدنيا كحفظه في بدنه، وحفظه في ولده، وحفظه في أهله وماله. فمن حفظ الله في صباه وفي حال قوته، فالله عز وجل سيحفظ له أعضاءه في حال كبره وضعفه، وسيمتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. وذلك كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، يعني قفز، فعتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا، فحفظها الله علينا في الكبر. ولذلك قال الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر ابن عباس أن الذي يحفظ القرآن يحفظ من الخرف عند الكبر. والله عز وجل يحفظ ذرية العبد بصلاحه، كما قال الله عز وجل: ويحفظ حقوقهم بصلاحه، وكان أبوهما صالحا. لما جاء موسى والخضر إلى قرية كانوا لئاما فاستضافوهم فلم يضيفوهم. ثم رأى الخضر جدارا يريد أن ينقض يسقط فأقامه الخضر، فعتب عليه موسى: هؤلاء لم يكرمونا فكيف تبني لهم جدارا؟ فأخبره بعد ذلك أن هذا الجدار كان تحته كنز لأيتام، فلو سقط لظهر الكنز وأخذه الناس ولم ينتفعوا به، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. هذه من حفظ الله حفظه الله عز وجل. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. يكثر من النوافل ومن الطاعة، أي من الصلاح، لكي يحفظ في ابنه. وهذه النية ينبغي النساء يستحضرها. فمن الصلاح للأبناء أن يكون الأب صالحا ويسعى في الصلاح. وإذا قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. فالعبد إذا كان مشتغلا بطاعة الله عز وجل حافظا لحدوده فالله يحفظه، فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل. والحفظ الثاني حفظ الله للعبد في دينه، وهذا أعظم حفظ، أن يحفظك الله عز وجل في دينك وإيمانك، فيحفظ في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند الموت ويتوفى على الإيمان. فهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك، في أهلك، في ولدك، في مالك، يحفظك في دينك، فتثبت على الإيمان حتى الوفاة. ومن ثبت على الإيمان إلى الوفاة فالله يحفظه في الآخرة. فمن حفظ الله في الدنيا الله سيحفظه في الآخرة. وكلكم يعرف حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالأعمال الصالحات سبب لحفظ العبد في الآخرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. هذا فيه أن من حفظ حدود الله وقام بما أمر وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث يتوجه يحوطه الله ويحفظه، يحفظ عليه جوارحه، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا مثل حديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون، نعم، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يفتش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا إذا خدم بجوارحه ربه فالله يصونها ويحفظها ويسدده فيها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فلا يسأل غير الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. بل قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم. نعم، ها، حين يسأل يغضب. الناس إذا سألتهم يملونك، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عز المؤمن قيام الليل، وشرفه استغناؤه عن الناس. إذا سألت فاسأل الله، إذا ضاقت بك الأمور إلجأ إلى ربك. كثير من الناس لا يطبق هذا الحديث، يذهب للمشعوذين، للمضللين، للسحرة، للمنجمين. إذا سألت فاسأل الله، عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هو؟ لا أحد إلا الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ يذهب يسأل الأموات، هذا لا أحد أضل منه، لأنهم لا يسمعون دعاءك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فلا يسأل أحد إلا الله عز وجل. هذا هو التوحيد، أن تعلق قلبك بربك في جميع أمورك، لا تلتفت لأحد. الناس الآن لما يقل التوكل لا يريد أن يقضي حاجة إلا يتوجه أين المفتاح، أين الواسطة. لا، صل ركعتين استخارة وفوض أمرك إلى الله، وأكثر من دعاء ربك واستغفاره وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتوجه. مفاتيح العباد بيد الله عز وجل، والأرزاق بيد الله عز وجل، إن قضي لك بها ونعمت، وإلا أصرف نفسك. علق قلبك بالله دائما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، وكان يقول: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا فأضمن له الجنة. فكان أحدهم يسقط صوته من على بعيره وصاحبه بجنبه، لا يقول لصاحبه ناولني الصوت، إنما ينيخ البعير فينزل فيأخذ الصوت ثم يصعد البعير من جديد. من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا فأضمن له الجنة. لا تسأل الناس شيئا، إنما سل ربك وحده جل في علاه، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا بد أن نطبق هذا في حياتنا. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. بهذا يفوز الإنسان الفوز الأبدي في جنات الفردوس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني شيء غير مكتوب لك، لو الناس كلهم وكل الواسطات وكل قوة الأرض اجتمعت على أن يعطوكه لم يستطيعوا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولو اجتمع من في أقطارها عن بكرة أبيهم، جنه وإنسه، لأن تصريف العباد بيد الله عز وجل وحده. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قاعدة هذا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. روى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قس إيمانك بهذا، هل بلغت حقيقة الإيمان أم لا؟ قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال ابن رجب: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فالأمر كله لربك، ليس للخلق في الأمر شيء، إنما الله يسخرهم لمن يشاء، فالأمر يرجع له سبحانه. ففوض أمرك إلى الله، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما قدره الله عليك لن يستطيع أحد أن يدفعه، وما صرفه الله عنك لن يستطيع أحد أن يعدكه. فاجعل قلبك بربك متعلقا في كل أحوالك، فتسأل ربك كل شيء، حتى شأس النعل وحتى الملح، إن نقص عليك شيء صلي واسجد، تجد هذا بيقين، تجد هذا مسخرا لك بإذن الله عز وجل. فالله يتعامل مع الناس بقدر صدق قلبهم معه. قال ابن القيم: ما صدق أحد في توكله على الله ما صدق أحد في توكله على الله في طلب شيء إلا ناله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير قد تمر بالبلاد سنين قاحلة، وأنت لو فتشت الأرض وفتشتها وغربتها لن تجد فيها شيئا، ولكن الطير يخرج متوكل على الله عز وجل. لا يوجد شجر، لا يوجد شيء، لا يوجد أرض قاحلة في الصحراء تجد الطيور موجودة، ترجع بطونها ممتلئة، تعشش ثم تبيض ثم تفرخ، تطعم أولادها ولا تموت. من أين يأتي الرزق؟ توكل الله عز وجل، الرزق من الله عز وجل. ما جعل الله فيه البركة يكون، وإلا لا يكون. اذهب للأرض غربلها لن تجد من البذور شيئا، واسقها لن تخرج شيئا، تنزل المطرة الواحدة تجد الأرض اهتزت وربت كأن الأرض كلها نبات وبذور، أين كانت من قبل؟ هذا كله من الله عز وجل، تصريف الله عز وجل للخلق. الله قائم على كل شيء، لأن الله الحي القيوم قائم على كل نفس بما كسبت، لا قيام لأحد إلا بقيام الله عز وجل له. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. لماذا قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يستطيعوا أن يضروك بشيء إلا ما كتب الله عليك. لماذا؟ قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي أقلام؟ هذه أقلام القدر. الله عز وجل فرغ من كتابة الأشياء كلها قبل أن يخلق الناس، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب، وكل شيء قد فرغ منه، فأنت تسعى في أمر قد فرغ منه وكتب وسطر في اللوح المحفوظ. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، فيما العمل؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فليس للمؤمن إلا طاعة ربه عز وجل وحفظ حدوده والرضا بمقدوره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من الله فيسلم لها ويرضى. رفعت الأقلام، أي رفعت من الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات وصل إلى مكان يسمع صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، والقدر قدر في الأزل في اللوح المحفوظ، ثم يأمر الله عز وجل فيكتبون أيضا الملائكة، ولكن الأصل كله في كتاب، الأصل كله في كتاب. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي جفت من المداد الذي كتب فيه بالقلم، فالصحف جافة، أي أن الأمر قد انتهي منه. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه بعض معالم هذه الوصية العظيمة، وهي في الحقيقة للأمة لابد أن تنشر حتى يعرف الإنسان عظمة هذا الدين وعظم هذه الوصايا النبوية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نرضى ونسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تعرف ما معنى أن ترضى بالله ربا؟ تعرف ما معنى أن ترضى بنبيك رسولا؟ تعرف ما معنى أن ترضى بالإسلام دينا؟ هذه لها مقتضيات، لها متعلقات. فإذا رضيت بالله ربا لا تصرف شيء من عبادة إلا له، ولا تعبد إلا إياه، ولا تتوجه إلا إليه. وإذا رضيت بمحمد رسولا ونبيا لا تتبع غيره ولا تقتفي أثر غيره، إنما تلزم غرزه وتتمسك بسنته. وإذا رضيت بالإسلام دينا، رضاك بالإسلام يقتضي أن تتمسك به وأن لا تميل عنه طرفة عين، كما قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه بعض المعالم والنتف متعلقة بهذا الحديث وهذه الوصية العظيمة. فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل. هذا قانون الله عز وجل في التعامل مع الخلق، إن تنصروا الله ينصركم. ثم قال في الحديث تكملة الحديث واعلم أن النصر مع الصبر، لا ينال النصر عجول، إنما لابد من أن يبذل السبب ويتبع سبيل النصر ثم يصبر سيظفر بالنصر. واعلم أن الفرج مع الكرب، يعني الفرج لا يأتي إلا إذا اشتد الكرب، كما قال عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فإذا اشتد الكرب وضاق الأمر بالإنسان انفرج باب السماء وجاء الفرج من رب الأرض والسماء جل في علاه. لا تضيق نفسك بمصيبة وبلية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسلا جدار الكعبة، لف نفسه ببردة، فجاءه الصحابة يشكون إليه ما يجدون من شدة من الكفار، يقول ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فغضب، فقال: لقد كان الرجل يؤتى به، لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في فرق رأسه ثم يشق شقين ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويمشف بأمشاط الحديد دون شحمه دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. وذلك قال موسى لقومه لما شكوا إليه، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فلما صبروا وسلكوا سبيل رسولهم جاءهم النصر. قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من كان يظن أن العبيد الأذلاء الذين يذبحون من فرعون وخدم يملكون أرض مصر ويسكنون عروش فرعون ويتحكمون في ماله؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يحرشون. حديث سنة الله عز وجل. فاسلك سبيل ربك واتبع سنة نبيك وابذر الخير على أساس هذا، لا تنظر إلى الهالة الجماهيرية ولا تنظر إلى أغراض الدنيا. يأتي النبي وليس معه أحد، ولكنه بلغ رسالة الله عز وجل، والله سيبقي وأبقى ذكره في الأرض، يهتدي به من يهتدي. هؤلاء قدوات الناس، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هؤلاء الرسل ونحن قدوتنا بعد الرسل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته، وأن يريدنا حوضه ويدخلنا جنة الفردوس معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نأخذ أسئلة. يقول هنا: بعض الناس يحلفون بغير الله، مثل قولهم: والرفقة وغلاتك ورأس فلان وغيره. هل أحد أعظم من الله؟ هل أحد أكبر من الله؟ لا أحد. الحلف تعظيم، وإذا أردت أن تعظم أحدا لا تنزله منزلة ربك، لأن الله أعظم شيء. فإذا حلفت بأحد غير الله عظمته كما تعظم ربك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لأنه أنزل المخلوق بمنزلة الله في التعظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله. لا يأتي منكوس يقول الله عز وجل قال والرحمة قال والطور والشمس، الله يحلف بما يشاء من خلقه. أما الناس فلا يحق لهم أن يحلفوا إلا بالله عز وجل، لأن هذا تعظيم وتوحيد. فلا تعظم أحدا كما تعظم ربك فتحلف به. لا تقول رأس فلان أو بحياة فلان أو بشرف فلان أو بالأمانة أو بالكعبة، كل هذا مخلوقات، فلا تعظمها كما تعظم ربك. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أشد النهي. يقول: هل يجوز الحلف بالذمة؟ لا يجوز الحلف بالذمة. هل علامة السجود دليل على صلاح الإنسان؟ يقصد أن يكون بين عينيه أسواد، هذا علامة جهل الإنسان وليس اجتهاد في العبادة. الأصل أن الإنسان يسجد على أعضائه ويعطي كل عضو حقه من السجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يبسط كفيه ثم لا يفرج بين الأصابع، إنما عادية، ثم يستقبل بأصابعه القبلة ويجعل كفه مقابل أذنه أو مقابل كتفه، ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض وينصب قدميه ويرفع ويضمهما ويرفع عقبيه، لا يمد نفسه. بعض الناس لما يسجد يمد نفسه، هذا خطأ، إنما يعتدل في سجوده، فإذا اعتدل في سجوده لن يصيبه سواد في الوجه. السواد في الوجه إذا ضغط على رأسه أكثر من بعض الأعضاء أو مد نفسه، هذا خطأ في السجود، فهذا خطأ ليست علامة، إنما يأتي المسلمون يوم القيامة ربهم يعرفون بأثر الوضوء في وجوههم، بأثر الوضوء في وجوههم. ومخالفة السنة في هذا، هذا كان عليه الخوارج. قال ابن عباس عنهم لما زارهم بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، هذا من شدة مخالفتهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا شخص أمتلك منزل في الدولة ومنزل في عمان، فهل يحق لي أن أقصر صلاتي عندما أكون مسافرا إلى عمان في منزلي؟ يحق لك أن تقصر الصلاة إذا كنت بين المنزلين، فإذا وصلت إلى منزلك هناك تتم الصلاة، وإذا كنت في منزلك هنا تتم الصلاة. في الطريق يجوز، في الطريق إذا جاز القصر جاز الجمع، أما في غير الطريق أنت هنا لست مسافر وهناك لست مسافرا، وإذا شاك حتى زوج هناك. في الطريق بس، في الطريق يعني أنت هنا ودوامك في أبوظبي، نقول هنا لا تقصر وفي الدوام لا تقصر، إذا صادفتك صلاة في الطريق هنا تقصر وتجمع إن احتجت إلى الجمع. يقول ما نصيحتكم للآباء تجاه الأبناء في خضم هذه الفتن الكثيرة؟ الفتن كثيرة ولا شك، ولكن كل هذه الفتن ذكرها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر علاجها وبين المخرج منها، فعلى الإنسان أن يحصن نفسه ويحصن أولاده. الفتن الموجودة في الساحة في الغالب فتن تتعلق بالملك، فتن تتعلق بالسلطان، من الثورات، من الخروج، من الطعن في الولاة، من عدم معرفة منزلتهم وحقوقهم ونحو ذلك. هذه لابد أن تعرف أنت كمسلم سنة نبيك في هذا الباب العظيم. يعني مثلا من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة والسمع والطاعة في كل الأحوال ما دام الحاكم مسلما، أي حال كان وصفه من الدين، ظالما، فاسقا، جائرا، ما دام اسم الإسلام عليه باقيا فالسمع والطاعة له واجبة ولزوم جماعته واجب. والأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري ومسلم قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فقلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذا وصف للحكام ترى، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ هذا تتعلمه تعلم أولادك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تنضم لحزب، لطائفة، سلطان غير موجود، والناس اختلفوا طوائف، حزب كذا، حزب كذا، جماعة كذا. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا فيه زجر عن اقتراب الفتن، وأن الإنسان يبتعد عنها بكل ممكن، حتى إذا استطاع أن يمسك نفسه بأن يعض على أصل شجرة بأن لا يتحرك في الفتنة فليفعل حتى يدركه الموت على ذلك. في رواية في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال بطانة، وزير، نائب، مستشار، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وذكروا الشر. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا ليس فيه جواز لعن الحاكم، ولكن يقع من الناس. فقالوا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من طاعة من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال سلمة بن يزيد يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، ما حقهم؟ ما حق الأئمة؟ السمع والطاعة. ويمنعون حقنا، ما نعطينا، ما يعطونا شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية جاءه رجل فسأله هذا السؤال فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. وهذا فيه أن فتح هذا الباب لا ينبغي، وأن هذا الباب ينبغي أن يغلق ولا يفتح على الناس لأنه باب شر. فجذبه الأحنف بن قيس بعد الثلاث خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية حديث ابن مسعود قال أدوا ما لهم وسألوا الله ما لكم. وقال ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح مسلم حديث يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وهو على راحلته معه بلال وأسامة أحدهما يقود به والآخر يظلله بثوبه من الشمس. قالت فقال قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود رأسه كأنما زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا رجل العربي الحر لا يطيع العبد، ولكن هنا الرسول قال إن أمر عليكم عبد مجدع. شو معنى مجدع؟ مقطوع الأذن، مشوه الخلقة، أسود كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله. قال النووي قال العلماء معناه أي مستمسكين بالإسلام فلا يشق عليهم عصا الطاعة. والحديث في هذا كثيرة جدا. أمور الناس لا تنتظم إلا بسمع وطاعة وإمام، وإلا انفرط عقد الطاعة. فمن الأصول التي ينبغي لك أن تتمسك بها أن الطاعة واجبة، وتغرس هذا في أولادك، وأن الطعن على الأمراء يؤدي إلى تفلت الناس من السمع والطاعة. ولذلك قال أنس كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وقال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. والآثار في هذا عن الصحابة كثيرة. عيب الإمام لا يذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أهان سلطان الله أهانه الله عز وجل. وقال من خلع يدا من بيعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له. لا تظهر التشكي في بيتك من نقص الدنيا، هذا خطأ في التربية عظيم. بعض الناس كلما جاء البيت ذكر عيوب الحكام والنقص في البلد، وعطوا هذا وما عطوا لا، وفعلوا كذا ما فعلوا كذا. يتلقف الأولاد الصغار هذا منه، وتصبح في نفسهم أمور على الولاة، فيأتي دعاة الشر وأصحاب الأفكار المنحرفة فيلقون شبههم على الأولاد فيأخذونهم بسهولة، لأنهم قد تهيأوا، لأنه وافق شيئا كان أبوهم يغرس فيهم. إذا كنت في بيتك عظم أمر الطاعة والسمع، واذكر النعم ولو كانت قليلة، واشكر ربك عليها. السلف بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهنا تأمل الجمع العظيم، أعظم نعمة يشكر ربنا عليها نعمة الجماعة. ترى الخير الموجود في البلد هنا ليس بسبب البترول، بسبب الجماعة والألفة والاتحاد، اعرفوا هذا. دول بجوارنا تغط في الخيرات ولكنهم مشتتون، متفرقون، خائفون، جائعون، ليس بكثرة الأموال. إنما إذا الأمن والأمان استقر في المكان جاءت الدنيا. والإنسان قد يعيش على ورق الشجر مع الأمان، وقد يموت وعنده الطعام ملء البيوت إذا انعدم الأمن وذهب الأمن وحل الخوف. وذلك دعاء إبراهيم أول ما دعا لمكة قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. الأمن أول شيء. ذكر الرازي هذه الآية ثم قال هذا يدل على أن أعظم مطلب وأول ما يبدأ به الأمن، لأن بدون الأمن لا يستطيع الإنسان يتعبد. لو لم يكن الأمن موجودا ما حضرتم المسجد، ولا تحضرون الجمعة، ولا تخرجون من بيوتكم. يحرس بعضكم بعضا من شدة الخوف. وقد أدركتم هذا، الكبار أدركوا هذه الأمور، قطاع الطريق. ثم ضرب مثالا من البيئة، قال لو أن غنمة انكسر رجلها ماذا يفعل بها؟ تحبس في البيت أياما ثم تطيف تلحق قطيع. ولكن انت لو جئت بغنمة ثم ربطتها ثم وضعت عندها الطعام الطيب الشهي، ثم جئت بذئب فربطته في سارية قريب منها وهي تنظر إليه، قال ستموت من الجوع والطعام عندها، ماذا فقدت؟ فقدت الأمن. فشكر النعم، يقول أحمد بن الحواري، يقول جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح نعم الله لا تغير على العباد، لأن الله إذا أنعم على عباد النعم كرمه يأبى أن يزيلها إلا إذا تسبب الناس بإزالتها عن أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن في نعم نغط فيها ليل نهار، لابد أن يغرس شكر النعم في الأولاد، ولا يبطلوا النعم ويشكروها ويفعلوا الخير، بهذا تحفظ النعم. ليس بين الله وبين خلقه نسب. لما فتحت قبرص، يقول جبير بن نفير، لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، فتحت قبرص فرق بين أهلها، أسر الأطفال والنساء، قد يقتل الكبار، بلاد كفر فتحت. قال رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبي، ما أهون الخلق على الله، بينما هم أمة قائمة ظاهرة لهم الأمر تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. لما تركوا أمر الله وعصوا وكفروا أصبحوا سبايا وأسارى. الناس المصائب لا تنزل عليهم بلا سبب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لابد أن يغرس هذا في قلوب الناشئة، يربون على شكر النعم عدم كفرها. لا يقول إنسان ليس عندنا من الدنيا شيء، الدنيا منبسطة على الناس بحذافيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في طريقه في قومه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، قوت يوم بس، عنده خمس تمرات خبزة في البيت، هذا قوت يوم، قوت ليس شبع، إنما قوت ما يقيم الرمق، هذا القوت. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا ملك. فكم نحن ملكنا من الملوك، وكم ملكنا من الأرض، من منا ليس عنده قوت يومه؟ ها، قوت سنين، قوت شهور، ومعافى الحمد لله، وأمن في كل مكان. فأنت ملكت الدنيا كلها، وإذا استتب لك الأمر عليك أن تقوم بطاعة ربك وتشكره، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الأمن إذا لم يشكر معه النعم يذهب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل الدنيا تأتي الأرزاق، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأمل، أذاقها الله لباس الجوع ولباس الخوف، كأن الخوف لا يفارقهم يلبسونه لباسا، وكأن الجوع يلبسونه لباسا لا يفارقهم أبدا بما كانوا يصنعون. فغرس هذه المعاني، ثم التحذير من أفكار المنحرفة. لأن بعض الناس يأتي للشباب يغررهم ويغذيهم بالأفكار المنحرفة بمذهب الخوارج، يريد أن يخرجهم من الطاعة، يقول بلدكم ليس بلد إسلامي، لماذا يا رجل؟ قال في معاصي، في خمور، فيه ربا، فيه زنا. طيب هل هذه الأمور تخرج البلد من الإسلام؟ هذا منتشر في الشباب، يغذون في الثانوية وفي الجامعات أن هذا البلد مثلا ليس بلد إسلامي. هذا مذهب الخوارج.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. نقطة لابد من معرفتها وهذه تثار بقوة في هذه الأيام، يزعمون أن بلادنا ليس بلدا إسلاميا. ما ضابط البلد أن يكون إسلاميا؟ ضابطه ما سمعتموه الآن عند أهل السنة، وهو أن يكون الأذان والإقامة ظاهرين والناس ممكنين من الصلاة في المساجد. هذا الضابط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كانت الصلاة قائمة ولا يمنع الناس من الصلاة فالبلد إسلاميا. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإغارة كما في البخاري ومسلم لا يغير حتى يصبح،
ثم يستمع، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار. ما ضابط البلد الإسلامي؟ الأذان والإقامة والصلاة. المعاصي لا يخلو بلد من معاصي. عند الخوارج لا، قال الإمام الإسماعيلي في الاعتقاد، في اعتقاد أهل السنة: ويرون الدار دار إسلام ما دام الأذان والإقامة ظاهرين وأهلهما ممكنين من الصلاة، يرون الدار دار إسلام بهذا الضابط. الخوارج عندهم كل دار لا يحكمها خارجي ليست بدار إسلام، دار حرب، وكل إمام لا ينتمي لهم لا يعد دار إسلام، إنما دار حرب. وذلك قال بعضهم: ليس على وجه الأرض دولة اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قد يغرس الشباب، يأتي للشاب يقول له: أنت إماراتي؟ شو الجواب؟ أسألك أنت إماراتي؟ يقول: لا، أنت مسلم. وكأن هناك تعارض بين أن يكون إنسان إماراتي وأن يكون الإسلام مسلم. هل الإسلام نزع وصف الحبشي عن بلال؟ هل نزع وصف الرومي عن صهيب؟ هل نزع وصف الفارسي عن سلمان؟ الإسلام لا يعارض انتماءات الناس. هم يريدون أن يجعلوا من الناس أعداء لأوطانهم ويخربوا أوطانهم بأيديهم. هذا مذهب الخوارج. جاء في كتاب درر المناصحة يقول: كان في المدينة رجل من الخوارج، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم: رأيته ليلة يحسب المناديل بالحصى فيكسرها، إنارة المسجد يأخذ حصى ثم يرميها. قال: فقلت: ما تصنع؟ قال: أنت كما تراني شيخ كبير، لا أقدر لهم على شيء، إنما أفعل هذا ليغرمهم كل ليلة قنديل أو قنديلين. يريدون أن يحملوا أبناء الوطن بأفكار منحرفة حتى يرجعوا إلى أوطانهم بالتفجير والتخريب، ويفصلوا فطرهم عن حب وطنهم. حب الوطن غريزة في الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، لا يفصل عنه إلا لا يفصل الإنسان لا يسعى في فصلها إلا صاحب شبهات والضلال والانحرافات. أما الإنسان الأصيل له حنين لوطنه ولا بد. قال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل، يعني هذا رجل أصيل ولا هكذا، فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. قال: وقالت الهند في حكمها: ثلاثة خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا. وأنتم أصحاب إبل تعرفون هذا الأمر، الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه ولو كان غيره أكثر نفعا. وقال محمد بن داود: من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على صاعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. الوطن له مكانة في النفوس. وذلك لما بعث المرسلون إلى رسولهم هددوهم بأمر عظيم، قالوا: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هددوهم بالإخراج من الأرض. بل قال بنو إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني هذا الأمر، الخروج من البلد يقاتل من أجله، يجاهد من أجله. بل الله عز وجل لو خير الإنسان بين أن يقتل بين يخرج من بلده، ماذا يختار؟ ها؟ الله سوى بينهما مساوي في حكم واحد، يعني الإخراج من البلد يساوي القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فيأتون يغرسون هذا الفكر في الشباب ليفرغوهم من حب أوطانهم، ثم يقولون: أنت تريد الجهاد؟ الأقربون أولى بالمعروف. الرسول ما ذهب يقاتل الروم، قاتل قريش قومه. أنت عليك أن ترجع فتقاتل قومك وتفجر في بلدك. يأتون بهذه الأفكار. إذا ما عرف مداخل هؤلاء الأشرار كيف تحصن نفسك وتحصن أولادك؟ هذا الزمن زمن فتن، التباس الأمور. لا بد أن تحصن نفسك، تحصن ولدك، تغرس فيه حب الوطن، تغرس فيه حب الطاعة بالمعروف، معرفة الحقوق، أداء الحقوق، شكر النعم. بهذا تحصنه، تحذره من استماع لأهل البدع والأهواء. أشد التحذير، لا يقرب مواقعهم ولا يستمع لنشراتهم وشبهاتهم وإشاعاتهم، ثم يسمع من العلماء الراسخين المعروفين، لا يسمع لكل أحد. هذا تحصين، تحصن نفسك ومجتمعك بهذا الأمر. وهذا الكلام فيه يطول صراحة، ولكن هذا ما أردت أن ننبه عليه. المسؤولية كبيرة في هذا الوقت، عظيمة جدا. إذا لم نعرف قدر هذه النعم ونشكر ربنا عليها ونسعى في تثبيتها بطاعة الله وتحصين المجتمعات، قد تذهب. حتى قال بعض الناس اليوم يكلمون أولادهم عما مر به من جوع وفقر. قد يأتي على الناس إذا لم يشكروا النعم، قد يحدثون أولادهم بما مر عليهم من نعيم، كان عندنا كذا، كان عندنا خيرات، كان عندنا كذا، كلها ذهبت. نسأل الله أن يحفظ علينا نعمنا ويحفظ ولاة أمورنا وبلدنا وبلاد المسلمين. ما هو الواجب على المسلم إذا رأى ما يكون تجمع مشبوه من أشخاص لهم ولاءات خارجية؟ هذا عليه واجب كبير، أن يبذل النصح. وإذا كان ما في مجال، هناك جهات مختصة مسؤولة. لأنك إذا رأيت رجلا يقترض ولا يؤدي، أو لصا جاء لفلان قال: يا أبو فلان أريد منك قرض 2000 درهم بعد أسبوع أعطيك، وأنت تعرف أن هذا الرجل لا يؤدي، يشرد ولا يستطيع المسح عليه، ماذا تفعل له؟ تقول له لا تعطيه. أو لص دخل عليه، لابد أن تنصره. كيف من يسرق الأديان ويأتي بالفتن إلى البلدان؟ هذا بالتحذير منه واجب، التحذير منه واجب. وذلك نص العلماء أن من حقوق السلطان أن يحذر من خارجي يريد به الشر، لأن هذا من النصيحة، نصيحة لولاة الأمر، نصيحة لعامة المسلمين، أن تحذرهم من الشر الداهم بهم. ما حكم من يذكر الأخطاء التي تقع من الحاكم أمام أولاده والعامة؟ هذا فاتح لباب شر عظيم. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يقول له: صف لي الفتنة، كيف هي الفتنة؟ كيف تكون؟ كيف هي؟ صف لي الفتنة. والحجاج غارق معها الفتن. قال: لو كنت شاعرا لوصفته لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. الفتنة تلقح بالنجوى، يعني يجلسون في السر يتناجون، ثم يظهرون أمرهم بأنه شكوى، تشكي من الحقوق. لأن بعض الناس يقول: يا معشر الحكام، إذا لم تشبعوا الشعب أكلكم. صح، هذا موجود. ثم يأتي بقصة يقول: خام عمر بن الخطاب يخطب، وقد لبس ثوبا طويلا، عمر كان طويل، فقام له أبو ذر فقال: لا سمع ولا طاعة، من أين لك هذا الثوب؟ سلمان، من أين لك هذا الثوب؟ هذه القصة. هل يجوز الخروج عن طاعة السلطان وخلع البيع على سمع ولا طاعة؟ كيف صحابي يقدم على هذا الأمر، ينبذ طاعة عمر لأجل ثوب؟ هذه قصة هالكة باطلة في السوق، لا يصح سندها، فيها مجاهيل يستدلون بها على نشر الباطل. قام أحد الأمراء يخطب لابسا ثوبا رقيقا، فقال أبو بلال مرداس بن أدية أحد الخوارج، فقال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فغمزه أبو أوفى بن أبي أوفى غمزا شديدا في يده وقال اسكت، إنه من أهان سلطان الله أهانه الله. هذا من جهله، أنكر علنا. ابن عباس جاءه رجل فقال أرأيت نصح السلطان وأمره بمعروف عن المنكر؟ قال لا أرى ذلك. فكرر عليه قال إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يصعد ضد السلطان فلا يبدي علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده رفق وسرية، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. انتهت الأمر، انتهى الأمر. فلا يفتح باب شر على الناس وينكر علنا، يظهرون الحقوق ويظهرون غير على الدين، هذا كلها غيرة مزيفة ليست على الدين. لو كانت على الدين لكانت على وفق منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أظهر الناس التشكي سخط الناس على الإمام وانفرط عقد البيعة وعقد الطاعة، ولا يسمعون له ولا يطيعون. وذلك إذا رأيت الناس الجماهير ثارت ورفعت الحاكم يخاطبهم وهم يرفعون الحذاء ويرمونه، يرمون صورته، خلاص ذهبت الدولة وذهب الأمن والأمان. السلطان له هيبة لابد أن تحترم، وحرمة لابد أن تحفظ. من واجب السلطان كما قال ابن جماعة رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. يقول هل من كلمة لفتاة لا ترضى أن يقل تكاليف زواجها أقل من تكاليف صديقتها الذي تقريبا 200,000 كلف؟ احمدوا الله على النعم واشكروا عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. النبي تزوج أم سلمة على جرة ورحى، على جرة ورحى رحم تطحن بها الحب. وقال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، فكلما يسر الإنسان كان هو البركة. تجد البيوت تنزع من البركة بسبب هذه الأمور. المغالاة في المهور ممنوع في ديننا، كأنما تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل، هذا ما يصلح. إنما الإنسان يتبع شرع ربي عز وجل، فإذا جاء الكفر الطيب لا يرد ولا يغالى في المهر. فهذا مما وقع فيه الناس من التفاخر ومن عدم شكر النعم. الخير يأتي بعد ذلك إن كان الرجل صالحا. هنا هل من كلم لزوجة تهجر زوجها، تنام في مجلس وزوجها ينام في مجلس آخر، وتخرج من بيتها بدون إذن الزوج، وتسافر إلى أماكن بعيدة بدون إذن الزوج؟ نرجو إطالة النفس في هذا السؤال، تحتاج محاضرة. ها؟ ولا حقوق الزوجة، حقوق الزوجة، حقوق الزوج شيء مهم ترى، يغفل عنه كثير من الناس، وهي من أسباب خراب البيوت. كثير من البيوت لما لا يعرفون حقوق بعضهم على بعض تقع مشاكل. الزوجة عبدة وأسيرة لزوجها، وحق الزوج عليها أعظم من حق أبويها. ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلم المرأة ما عليها من الحق لزوجها ما جلس إذا حضر غداء وعشاؤه، تبقى قائم على رأسه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكن وكفر المنعمين. فحق الزوج عظيم جدا، لا يحل لها أن تعبد ربها، تقوم الليل أو تصوم النهار نفلا وزوجها شاهد لها بإذنه، كيف بالخروج؟ فكيف بالهجران الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح صلاة؟ ها؟ حاضرين، أمرك سمع وطاعة، أنت تآمر بس. كم باقي؟ خلاص؟ خلاص. جزاكم الله خير، جزاك الله خير على التنبيه. عندنا أسئلة كثيرة ولكن أسئلتكم ما تخلص. أنتم ماذا نقول لكم يعني؟ نحن نتكلم كثير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إن شاء الله الأسئلة ما سوينا فيها شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.